بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال: لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان.
أقرأ الكلام عليها. هذا يخاطب من؟ المؤلف خاطب السني؟
نعم. الجهمي يخاطب السني.
لكن هذا يعني إن الله قبل قال خللت إيش لحللت ظل السماء وفزت بكنزه فأنت الناس في هذا الهذيان، يعني كان يعني تبرأ من قول المعطلة وقال لكن زعمت كذا.
نعم سلام.
يكون الزعم هنا بمعنى القول، لأن مثل قبلها يتكلم عن إيش؟ عن مذهب المعطلة.
نعم.
قال هناك دع الحلال مع الحرام، إذا قال فخلق مدخل ترى في ضمنه وترى ما لا وقطع علائقك التي قد قيت هذا الوراء. والسالف الأزماني إذا قال تبصر حرا إيش؟
تصير حرا لست تحت أوامري.
نعم.
كلا ولا نهي ولا فرقان.
هذا يخاطب المعطل ها؟
نعم، يوصيه. من بعد أن قال فدع الحلال مع الحرام لأهله.
نعم.
فهم السياج لهم على البستان فاخرقه.
ايه.
ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان.
نعم. إذا خرق الحلال ما في حلال الحرام خلاص يحل كل شيء.
نعم.
طيب هذا يخاطب من أو يوصي مبتدعا، يعني يبتدع عن يبتعد عن معتقد السنة والجماعة وأن يترك الحلال مع الحرام. قال دع التكاليف التي حملتها قبل ذلك، وهم قالوا لكان عند الناس لو كان الأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، يعني مثال لمن يثبت الصفات هو معه الحق، لو كان رب بائن عند الوراء كان مجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم، يعني أهل السنة كما قال الشاعر، يعني أهل السنة. إذا قال الشاعر هنا أو التعليق في هذه الأبيات يدلل هذا الخاسر على ما قرره من الجحود والإنكار. نعم، شوف في 94 التعليق عليه.
صلى الله عليه.
عشان نربط الأبيات معنا
300. نعم. قال يعني أهل السنة والجماعة.
نعم.
في هذه الأبيات تدلل هذا الخاسر على ما قرره من الجحود والإنكار، فيقول: لو كان للأكوان رب خالق لكان مذهب المجسمة، ويعني بهم أهل السنة والجماعة، هو أصح المذاهب وأقواها برهانا وأولاها بالقبول، فإن القول بوجوده يقتضي القول بأنه بائن عن المخلوقات. أما القول بأنه في المخلوقات أو لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، فهذا كله من الهذيان والتناقض. وإذا صح أن مذهب المجسم يعني أهل السنة هو الموافق للعقل والنقل والبرهان، استحق أن يكون المذهب الحق، ويكون أهله فوق الخلائق دون منازع ولا مخالف.
طيب بعده وكان فدع التكاليف.
قال: فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان. العذار من اللجام وقع منه على خدي الدابة، وقولهم خلع عذاره أي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي. والأرسان جمع رسن، وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. قال: ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان.
طيب شو الكلام عن التحيز؟
قال: التحيز من الحيز وهو الفراغ مطلقا، سواء كان مساويا لما يشغله أو زائدا عليه أو ناقصا عنه. وقيل الحيز هو المكان، وهذا اللفظ يستعمله الجهمية في نفي العلو عن الله تعالى، فيقولون إنه لو كان في السماء للازم أن يكون متحيزا. وعند الرد عليهم لا ينبغي إطلاق نفي الحيز عن الله تعالى، لأن لفظ الحيز من الألفاظ المجملة التي يراد بها معان متعددة، ولا تثبت أو تنفى عن الله تعالى إلا بعد الاستفصال عن مراد مطلقها بها، فإن أراد بها معنى موافقا للكتاب والسنة قبل منه المعنى دون اللفظ، وإن خالف رد اللفظ والمعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة أهل السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقول هذا الجهمي إن إثبات أن الله في العلو يقتضي افتقاره إلى مكان، يعني أن الله تعالى لو كان في العلو على عرشه لكان معنى هذا أنه محتاج إلى مكان يكون فيه، وهذا نقص لا ينسب إلى الله. ولفظ المكان كذلك كلفظ الحيز. قال العلامة نعمان الألوسي: وأما القائل الذي يقول إن الله لا ينحصر في مكان، إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات وأنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق السماوات ولا هو مستوي على العرش استواء لائقا بذاته، وليس هناك إله يعبد، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج إلى ربه تعالى، فهذا جهمي فرعوني معطل. قال: أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى متسالف الأزمان.
يعني نعم، الجثمان الجسم يعني، وهذا أيضا من شبه الجهمية في نفي
سلمك. قال: وهذا أيضا من شبه الجهمية في نفي صفة الكلام عن الله تعالى، حيث زعموا أن الكلام بحرف وصوت من خصائص الأجسام، وسيأتي تفصيل هذه الشبهة والرد عليها في مبحث الكلام إن شاء الله تعالى. قال: ولا يزال الكلام موصولا من الجهمي لصاحبه، حيث يقول له،
يعني يصيه الجهمي يصي صاحبه. نعم،
إذا انتفت صفة العلو والكلام لم يبقى مع هذا النفي إيمان.
لا يزال الكلام موصولا من الجهمي لصاحبه.
نعم،
إذا هذا الخطاب من الجهمي لصاحبه يصيه. نعم، يقول له،
حيث يقول له: إذا انتفت صفة العلو والكلام لم يبقى مع هذا النفي إيمان.
صحيح.
وهو يريد بذلك أن يتوصل إلى إنكار الإله جل وعلا.
السياج يقول أخذيش لا الحرام،
والسياج الحظيرة من الشجر،
وقول في البيت: فهم السياج دع الحلال مع الحرام الأهلي، فهم السياج لهم على البستان. نعم، السياج
الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان، ويقال حضر كرمه بالسياج، وهو أن يسيج حائطه بالشوك لئلا يتسور، ويعني بالبستان ملذات الدنيا المحرمة.
السياج الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان، سيج حائطه بالشوك، الآن مثل الشبك وما أشبه ذلك، حوضها بالشبوك لئلا يتسور. نعم، يعني البستان ملذات الدنيا المحرمة، دع الحلال مع حرامه فهما السياج لهم على البستان، يعني هي المانعة من الشهوات المحرمة. نعم، نعم، الإسلام بالشريعة والحلال والحرام. نعم.
قال: وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان، يعني بالمحجب المتقيد بشرع الله تعالى في الحلال والحرام.
نعم، ترى ما لا يراه محجب في الحلال والحرام، ما يهوى إلا ما أباحه الشرع. وما هو فإنه كل ما يهواه يحصل له، لأنه غير متقيد بالشرع، يعني بمحجب متقيد بشرائع الله. والعلائق ما تعلق به الرجل أو نيل من النار.
صلى الله عليك.
وقت علائق التي قد قيت هذا الوراء قد سالف الأزمان، يعني التقيد بالشرع. نعم.
صلى الله عليك. والعلائق جمع علاقة، علاقة بفتح العين، وهي ما تعلق به الرجل أو نيل منه به.
نعم. طيب.
لتصير حرا لست تحت أوامر، كلا ولا نهي ولا فرقان.
لكن
جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان.
هذا يقول جهم صاحبه، يقول اخرق الحلال والحرام، ما في حلال ولا حرام حتى ترى ما تهواه. أما المحجب وهو السنية متقيد بالشرع فهو محجوب ليصير حرا تحت الأوامر. يصير حرا لست تحت أوامر ولا نهي، لكن جعلت حجاب نفسك ترى فوق الناس. إذا آمنت بالله جعلت حجاب ترى فوق الناس رب معبود. نعم يعني نعم.
قال يعني لا تنظر إلى حدود الأمر والنهي التي حدها لك الله تعالى، بمثل قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، بل جاوز هذه الحدود وتعدها وحرر نفسك من قيود الأمر والنهي، وكن تبع هواك، فما اشتهيت فافعله، وما لم تشتهي فاتركه. قال لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. تنكر الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع صفتي الكلام والفوقية لله تعالى ولا يثبتونهما له، وسيأتي تفصيل ذلك كله في مبحث الكلام والعلو إن شاء الله تعالى.
طيب كمل. لكن جعلت حجاب نفسك. نعم.
لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقران. ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان. لحللت طل اسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان.
تنكر الجهمية
والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع صفتي الكلام والفوقية لله تعالى ولا يثبتونهما له، وسيأتي تفصيل ذلك كل في مبحث الكلام والعلو إن شاء الله تعالى. وقوله طلسم بفتح الطاء وكسر اللام المخففة، وقيل بكسر الطاء واللام المشددة.
طلسم أو طلسم، طلسم أو طلسم،
طلسم
طلسم
بفتح الطاء وكسر اللام المخففة.
طلسم
وقيل بكسر الطاء واللام المشددة طلسم. وضبطه الزبيدي كسبطر.
طلسم.
صلى الله عليه وسلم. قال وشدد شيخنا اللام.
طلسم.
وضبط في نسخة بفتح الطاء واللام المشددة، وهو في الأصل خطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذن. والطلسم هو السر والعقد، السر والعقد الذي لا ينحل، وهي كلمة يونانية معربة. والمراد أن هذا الخاسر يقول لصاحبه إنك إذا قلت ليس فوق السماء إله يحاسب الناس ولا على العرش رحمن ولا للخلق مدبر، ونفيت الكلام منه بجميع صوره، تكون قد اكتشفت السر الذي عجز عنه الكثيرون، وفزت بالكنز الذي حرمه الكثيرون، وعلمت أن ما يقوله الناس من المثبتة وغيرهم في هذا الباب تخليط وهذيان. وهذا ظن طوائف المبتدعة وأهل الكلام، وشأن كل من أعرض عن هدي الكتاب والسنة واعتمد على فكره القاصر وعقله السفيه في تقرير مسائل الشريعة، بل في الحكم على الرب جل جلاله وما يجوز له وما يمتنع عليه. والمصيبة العظمى أن هذا السفيه يظن أنه بعقله وفكره وما يستعمله من مقدمات ونتائج يتوصل بها إلى ما لم يصل إليه الأوائل السابقون من سلف الأمة وأئمتها، فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد أحاط الله تعالى أكثر هؤلاء بالخسران في الدنيا قبل الآخرة، فزلت بهم الأقدام وظلت الأفهام وتردوا في مهاوي الضلال في مهاوي الضلال على رؤوس الأنام، وذلك أنهم عظموا علم الكلام وظنوا أنهم به يحلون الطلاسم ويفوزون بالكنوز. ويكفي دلالة على ضلالهم وسوء حالهم أن أحدهم يتكلم الكلام الطويل في تقرير مسألة أو جواب خصم ثم لا يستشهد في كلامه بآية ولا حديث، وإنما يدور كلامه على الهيولة والصورة والعرض والجوهر. وقرر أرسطو وخالفه إفلاطون وقال سقراط، ويرى نفسه بذلك من خاصة الخاصة، ويدع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعوام. وعامة عقلاء هؤلاء إذا وصلوا إلى منتهاه من علم الكلام والبحث والنظر وحل ما يسميه بالطلاسم لم يملكوا إلا الرجوع إلى هدي الكتاب والسنة والوقوف عند حدود الله، كما قال أبو حامد الغزالي: ولم يكن علم الكلام في حقي كافيا، ولا لداء الذي كنت أشكو منه شافيا، ولم يكن في كتب المتكلمين إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد. ومن كبار المتكلمين أيضا فخر الرازي الذي زل في مهاوي التأويل والتعطيل، حتى إنه قال في تقديم الكتاب أساس التقديس: الحمد لله المتعالي عن شوائب التشبيه والتعطيل، صفاته وأسماؤه، فاستواؤه قهره واستيلاؤه، ونزوله بره وعطاؤه، ومجيئه حكمه وقضاؤه، وجهه وجوده وحباؤه، وعينه حفظه واجتباؤه، وضحكه عفوه أو إذنه وارتضاؤه، ويده إنعامه، إلى آخر ما قال من التأويل والتعطيل. وكتبه مليئة بما هو أطم من هذا وأعظم، وقد قال عند موته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، إلى أن قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وجاء مثل ذلك أيضا عن الجويني والشهرستاني وغيرهما من المتكلمين. فتبين من هذا أن وصية هذا الزنديق المتحلل الذي ذكره الناظم في الأبيات لصاحبه بخلع ربقة الدين وإنكار الصفات من أجل أن تنحل له الطلاسم ويفوز بالكنوز وصية باطلة خاسرة. قال: لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان. هذا حق في أن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه غير مختلط بهم ولا حال في شيء منهم، وسيأتي تفصيل ذلك بمبحث العلو إن شاء الله تعالى. وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، وهذا حق، دليله قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد تقدم تعريف العرش وتقدم تعريف الكرسي وأنه موضع قدمي الرب تعالى. وقوله: وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثماني، وهذا حق، فإن الله تعالى يسمع ويرى كل شيء إن سبحانه ولا تخفى عليه خافية. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، أي ما أبصره لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وقوله: سبع ثماني، كذا في النسخ الخمس المعتمدة، وفي بعض النسخ ست ثماني، وهو الذي جاء في بيت شبيه بهذا البيت برقم 523، وآخر برقم 23,704,000. قوله سبع ثمان، أي يرى عباده وبينه وبينهم سبع سماوات، بل ثمان إذا حسب معها العرش، فإن الله تعالى فوقه. البيت الآخر أحسن العمل قال فيه 523، قال: وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان. وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثماني. هذا 523، هذا البيت الذي أشار إليه المحقق. هنا قال 7-8 وهنا قال 6-8.
يرى عباده
لأن هناك ذكر العرش أحسن الله عمله،
حسن مع العرش
فقال 6-8، وهنا لم يذكر العرش فقال 7-8.
500 ذاك
523 صفحة 181
صفحة 181
أحسن الله عمله.
523 وهو العلي. نعم.
يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق 6-8. يمكن لعله لما ذكر العرش هنا قال 6-8، وهناك لم يذكر العرش فقال من فوق 7-8 باعتبار العرش معها.
طيب.
كما قال
فوق 8 يرى عباده بينه وبين 7 سماوات بل 8 إذا حسن مع العرش بين الله تعالى فوقه. طيب نعود 413. نعم.
قال وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان.
طيب شو
قوله منه بدأ؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله معنى قول السلف منه بدأ، قال أحمد بن حنبل رحمه الله منه بدأ أي هو المتكلم به، فإن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه. قوله وإليه يرجع، وهذا حق لحديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم، وقال البوصيري في الزواج هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، رواه الطبراني. وقال الهيثمي رجاله رجال صحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان معنى قول السلف وإليه يعود يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف.
ولذلك الشيخ العثمين قال أنه فيه معنى آخر لدى أهل السنة أنه يعود إلى الله وصفا فلا يوصف به غيره فيقال القرآن كلام الله.
أنه يعود إلى الله وصفا.
نعم. هنا الذي ذكر أن المعنى الثاني يعود إليه حسا، معنى أنه ينزع آخر الزمان
ويرجع آخر الأزمان. فأبقى في الأرض من شيء. طيب الشرق القول الثاني إيش؟
صلى من
منه يعود وإليه يعود عبارة الإمام أحمد شيخ ابن عثيمين قال أن لها قصة معنيين عند أهل السنة.
طيب هنا وإليه
ابن القيم اختار المعنى الثاني أنه يعود إليه حسا أن قيده آخر الأزمان.
كيف يعود إليه حسا؟ هنا قال عبد الله زعلنا القرآن بين فيمسرى عليهم فيذهب من أجل في الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. السلف قالوا منه بدأ وإليه يعود، بدأ منه.
نعم.
ها؟ قال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به لما خلقه في غيره فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه وإليه يرجع، وهذا حق. كنا في زيادة يعود الصفة إيش؟
في شرح الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، ذكر أحسن الله عمل قال أما قوله وإليه يرجع أي يعود ففسرت بمعنيين عند أهل السنة. المعنى الأول أنه يعود إلى الله وصفا فلا يوصف به غيره فيقال القرآن كلام الله، والمعنى الثاني أنه يعود إليه حسا بمعنى أنه ينزع في آخر الزمان فيرفع من المصاحف وينسى من الصدور ويبقى الناس بلا قرآن، نعوذ بالله من هذه الحال، لا في الصدور ولا في المسطور. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن القرآن إعراضا كليا لا تلاوة ولا عملا ولا تصديقا، فإن من إكرام القرآن أن ينزع وأن لا يبقى بين قوم لا يرفعون به رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا.
شرح الشيخ
محمد. نعم يكون المعنى الذي ذكر الشيخ يعود للمعنى الأول، يعود لمعنى بدأ منه بدأ، يعني أنه صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود، فهو وصفه ابتداء و... لكن المعنى الثاني يكون جديدا، يفي في معنى آخر، والإشارة إلى رفعه في آخر الزمان.
طيب شو معنى آخر؟ هو صفة من صفاته،
يكون هو الأولى،
ها؟
يكون يعني يدل على معنى آخر.
وما هو المعنى الآخر؟
أنه يرفع في آخر الزمان،
يرفع، هو يرفع.
نعم،
فيكون صفة من صفاته. نعم. وهو لا لم يزل صفة من صفاته.
نعم.
كلام لا يزل صفة من صفاته. إيش ما يعني التفريق يعني؟
هو الشيخ أحسن الله إليك يشرح عبارة السلف. وإليه يعود. إن العود له معنى الذي ذكر. الشيخ ابن القيم ذكر في البيت فقط قال وإليه يرجع آخر الأزمان، قيده بالمعنى الثاني أنه يعود إليه حسا، يعني
أنه يرفع من المصاحف. يرفع، يرفع من المصاحف ومن الصدور، هو معنى واحد. كيف يكون معنى؟ يرفع وإلى الله، يرفع إلى الله، ويكون يفقد من الأرض ويكون وصف لله عز وجل.
هو في عبارة السلف فقط يعني
بدأ إليه يعود. التفسير قوله إليه يعود أحسن الله عمل.
نعم.
الشيخ يرى أنه يعني يعود إليه وصفا، هذا معناها.
إيه؟
هذا معنى الأول، والمعنى الثاني أنه يرفع في آخر الزمان.
إيه؟ يعود إليه وصلا يعود ويبقى.
لا لم يشر إلى هذا، لأنه يعني يقول هو صفة له بدءا وإعادة.
إيه؟
هو وصف له، منه بدأ فهو متكلم به، وإليه يعود وصفا فهو يوصف به سبحانه وتعالى ولا يوصف به غيره.
إيه بس
فقط لم يشر إلى المعنى
الثاني. على هذا ما في رفع،
هذا يكون معنى آخر جاء به الحديث. أما إذا فسرت بأنه يعود تبقى معنى زائد صلى الله ملك مع إثبات المعنى الأول. فنقول إن المعنى يعود ثبت في قوله منه بدأ، يعني إثبات الصفة لله عز وجل.
نعم. وإليه يعود فيها التفسير، إما أن يقال يبقى صفة بدون أن يرفع، وإما أن يرفع.
نعم. ويكون المعنى الزائد أليس أولى صلى الله ملك؟
نعم،
يعني فيها معنى زائد ودلت عليه النصوص.
صحيح. تأكيد، التأكيد التأسيس أولى من التأكيد. تأسيس فيه تأسيس معنى جديد.
نعم صلى الله.
شوف قوله نعم منه بدأ.
شوف صلى الله عليه. قوله منه بدأ، قال شيخ الإسلام رحمه الله معنى قول السلف منه بدأ، قال أحمد بن حنبل رحمه الله منه بدأ أي هو المتكلم به، فإن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه. قوله وإليه أرجع، وهذا حق لحديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم. قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصحح الحديث الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن ابن ماجه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا ينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، رواه الطبراني. وقال الهيثم رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان معنى قول السلف وإليه يعود يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. هذا أيضا تفسير شيخ الإسلام.
يعني التفسير ذكر الأول مع الأول أنه يبقى صفة لله فقط، ها؟
نعم.
يرجع صلى الله، ما في
يعني معنى
جديد. نعم.
صلى الله عليه. قال ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا للجثمان، السمع والبصر ثابتان لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد تقدم الكلام على هذه الشبهة. وقوله: ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان.
كم وصف؟ وصفته بإرادة، بالإرادة والقدرة
والكراهة
والمحبة
والحنان، خمس.
نعم.
صفة العمل. قال: صفة الإرادة بنوعيها الكونية والشرعية ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وراجع في تفصيل نوعي الإرادة الحاشية للبيت رقم 53 و200. وصفة القدرة ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقوله: والله قدير والله غفور رحيم. وصفة الكره ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم. وصفة المحبة ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقوله: والله لا يحب الفساد. وفي بعض النسخ قدم هذا البيت على الذي قبله. قد تقدم أن معنى الحنان في اللغة الحنان في اللغة الرحمة، والله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة.
الشيخ قال الحنان وخالص الرحمة. الحنان قال هو خالص الرحمة.
الرحمة. طيب.
ما ذكر أدلة للحنان أحسن الله عملك؟ يصلح أن يكون حنانا من لدنا وزكاة، يصلح أن يكون دليلا
عشان قالوا حنان بصفة الحنان.
نعم. الخلاف في كونها اسما أحسن الله عملك.
نعم. إيه؟ ها؟
الخلاف في كونها اسما،
اسما لله يعني؟
نعم. إيه؟ فيها خلاف.
حنان ولا وصف؟
الوصف في الآية: وحنانا من لدنا. لكن الحديث الوارد في الاسم فيه
حنان.
يا حنان
يا حنان في كلام سبق أنه في الحنان والمنان. المنان ثابت، المنان ثابت. الحنان في أظن فيه بعض الضعف حسب ما رجعنا قديما،
لكن كونه صفة ثابتة.
هذا نعم.
وتصلح الآية دليلا.
نعم.
تصلح الآية دليلا لهذا البيت يعني. وحنان.
وحنان من لدنا.
لأنه حالة إلى الرحمة أحسن الله.
نعم.
أحالة إلى الرحمة.
أقول ها؟
أحالة إلى الرحمة يعني. أحالة إلى الرحمة.
ترجع إلى الرحمة يعني.
نعم. لكن لم يذكر لها دليلا.
يكون اسم يعني فيه يحتاج إلى ثبوت إطلاقه.
صلى الله عليه. قال: وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان. قال: وهذا حق، دليله قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم.
صفة المحبة سبق لنا أدلات كثيرة. نعم. وهذا حق.
أحسن الله. قال: وهذا حق، دليله قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقوله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
هذا إيش؟
هذا وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان.
إن أعلم ويسرون الله لا مسر. نعم. طيب.
وقوله: والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ وحقيقة الأمر أن الذات إن أريد بها الذات الموجودة في الخارج فتلك مستلزمة لصفاتها، يمتنع وجودها بدون تلك الصفات، وإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم، فلا يمكن فرض الذات الموجودة في الخارج مفكة عن لوازمها حتى يقال هي زائدة أو ليس زائدة، لكن يقدر ذلك تقديرا في الذهن وهو القسم الثاني. فإذا أريد بالذات ما يقدر في النفس مجردا عن الصفات فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات المقدرة في النفس. ومن قال من متكلمة أهل السنة إن الصفات زائدة على الذات فتحقيق قوله أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما أثبتوه هم، لا أننا نجعل في الخارج ذاتا قائمة بنفسها ونجعل الصفات زائدة عليها. فإن الحي الذي لا يمتنع أن لا يكون إلا حيا كيف تكون له ذات مجردة عن الحياة؟
هذا كل كلام شيخ الإسلام، ها؟
أي قال كل كلام شيخ الإسلام
في
دار التعارض.
طيب وبعدها قال
والعرض هو الوصف وقد تقدم تعريفه. والمراد أن هؤلاء النفاة لما قرروا أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام نفوا الصفات عن الله تعالى حتى لا يشبهوه بالأجسام، فقال لهم أهل السنة إن هذا التقييد غير لازم، إذ إن غير الأجسام قد تقوم به الأعراض الصفات. فقال هؤلاء كما ذكر الناظم إن هذا تناقض، فكيف تقوم به الأعراض وهو ليس بجثمان؟ وسيأتي الرد مفصلا. قال وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. قال وهذا حق، دليله قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله إذ نادى ربك موسى، وكلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع، وسيأتي تفصيل ذلك. وقوله في اللسان النداء الدعاء بأرفع الصوت، وقد ناديته نداء وفلان أندى صوتا من فلان، أي أبعد مذهبا وأرفع صوتا، وهو ممدود وقد سبق في البيت مقصورا للضرورة. والنجاء بكسر النون السر، يقال ناجى الرجل مناجاة ونجاء ساره، وتناجى القوم تساروا.
سبق الكلام مقصورا للضرورة.
نعم. نداء الرحمن البيت اللي فوق الأول.
نعم.
البيت 418 أعلى، وزعمت أن الله كلام من فأسمعه نداء الرحمن آخر البيت. مقصور يعني بدون همز.
نعم.
بدون همز للضرورة، أحسن الله عملك. ضرورة الوزن.
نعم. نعم في اللسان نداء معروف. نعم. النداء يرفع الصوت والنجاء يكون سرا. نعم.
صلى الله عليه. فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران، قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. قال وهذا حق، دليله قوله تعالى عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
وقوله ذكر النوعين النداء والنجاة.
صلى الله عليه. وقوله فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وثبت النداء لغير موسى عليه السلام كما في قوله تعالى عن آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما أورد الآيات التي فيها نداء الله لموسى عليه السلام ولغيره، والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا، ونوع الصوت يعني النداء والنجاء. ويزعم أهل البدع أن إثبات الكلام الله تعالى بالنداء والنجاء فيه محذوران، الأول قرب المكان وبعده، أي قرب العبد الحسي من الرب للنجاء وبعده عنه للنداء، وذلك يستلزم التجسيم بزعمهم، والثاني إثبات الصوت لله تعالى. وسيأتي مناقشة هذين المحذورين. صلى الله عليه. قال: وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. قال: أسرى كذا ضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة مبنيا للمعلوم، يعني أسرى به الله، وهذا حق. دليله قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحديث الإسراء الطويل هو من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ليلة أسري به، فقال: بين أنا في الحطيم، وذكر الحديث وفيه: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقع خطوه عند أقصى طرفه، فقال فحملت عليه، فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي السماء الدنيا فاستفتح، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صعوده في السماوات حتى بلغ السماء السابعة، ثم قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، ثم رفع لي البيت المعمور، في رواية مسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. متفق عليه. ومسألة جلوس نبينا صلى الله عليه وسلم على العرش جاء فيها ما أخرجه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. قال الذهبي: إسناده ساقط، وهذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل، انتهى. والثاني ما أخرجه الطبري في تفسيره قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. أخرجه الطبري في التفسير والخلال في السنة كلاهما من طريق ابن فضيل عن الليث عن مجاهد به. ابن فضيل هو محمد ابن فضيل بن غزوان، صدوق عارف رمي بالتشيع. والليث هو ابن أبي سليم ابن زنيم أو زنيم، واسم أبيه أيمن، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. وقد ذكر الذهبي عن الإمام أحمد عند ترجمة محمد بن مصعب العابد أن قعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه نص، حيث قال: ذكر الإمام أحمد بن مصعب قال: كتبت عنه وأي رجل هو، أما قضية قعود نبينا صلى الله عليه وسلم على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن، انتهى. وقال ابن عبد البر: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا، والثاني في تأويل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال: تنتظر الثواب، نقله الشوكاني في فتح القدير والقرطبي في تفسيره. وقال شيخ الإسلام أثناء كلامه على تفاضل عباد الله تعالى: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن جرير: لا يزال الكلام لشيخ الإسلام، وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر، وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكر، انتهى. وقال ابن جرير أيضا: وما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أحد التابعين بحالة ذلك، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش: صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه إقعاده على العرش، ثم ذكر ابن القيم من قال به من السلف، ثم قال: قلت، أي ابن القيم، وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني، ومن شعره فيه حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى مسنده، وجاء حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. صلى الله عليك.
الأصل في بداع الفوائد أصلنا في المروذي. أصلنا في المروذي في الأصل بدل المروزي.
المروذي أصلنا فيه.
صلى الله عليه وسلم قول هو المجاهد قولان محجوران.
هذا طيب كيف مهجور والشيخ الإسلام يقول نقول أهل السنة والجماعة حدث به العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون.
هل صح هذا أحسن عليك أن تنتظر الثواب قدوم صح؟
لا لا هذا ليس بصحيح. ماذا النظر إلى الله هذا صحيح، لكن يقول قوله مهجور ما فهم قول الشيخ الإسلام يقول ما شر سبق قال حدث العلماء المرضيون وأولياءهم يقولون، لكن الأثر في هذا لا يصح يعني. الأثر لا يصح، كيف حدثوا به وهو لا يصح يعني الأثر في هذا لا يصح. قال رب محمد ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد وليث ضعيف سلم بن سليم، قال هذا ليس مناقضا قال محمود.
السند رجل في تشيع. السند رجل في تشيع
وصدوق. السند
محمد بن فضيل. هل يقبل مثل هذا الأثر أحسن الله مالك الذي يعني لم يأتي إلا من هذا الطريق وحده في مثل إثبات هذه المسألة العقدية؟
شوف كلام جري يقول ما قاله مجاهد غير قول غير مدفوع صحة لا من جهة الخبر ولا النظر. كيف أين الخبر عن الصحيح؟ وذلك يعني لا خبر على رسوله ولا عن أصحابه في حالة ذلك ما في شيء يحيله.
لو كان أحسن الله لكم يا شيخ أنه لا يثبت شيء إلا
بدليل شيء. لا كلام شيخ الإسلام الآن وكلام أبي جريج كلام شيخ الإسلام حدث به العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون. وابن جرير يقول غير مدفوع صحته لا من جهة الخبر ولا من جهة النظر. ابن القيم يقول هو قول ابن جرير الطبري وهو المجاهد، وقول ابو الحسن الدارقطني حديث الشفاعة يعني المقيم ذكر الأمر حديث الشفاعة هذا ما في إشكال، وحديث بقاء العرش يقول لا نجحده أيضا أمر الحديث على وجهه ولا تخيل فيه ما يفسده. نعم يكون أمران يكون قال محمود أمران الشفاعة وإقعاده على العرش. والإشكال حين الشيخ الإسلام وابن القيم وكذلك جرير يقولون صح ولا نجد أثر الصحيح هذا كل جاء لا تصح الأثر لا تصح. وأين الأثر الصحيحة اللي أشار بها؟ نعم الأثر الصحيح اللي أشارها الشيخ الإسلام وابن القيم وابن جرير. ابن جرير يقول إنه ليس هناك أثر تحيله وتنكره، لقد لا خبر على رسول الله ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بحالة ذلك، يقول ليس بمستحيلا. الشيخ الإسلام قال هذا ليس مناقضا لما استفادت به الأحاديث، إن من المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة جميع من ينتحر الإسلام ويده. ولا أقول جلسه على العرش منكر، وإنما أنكر بعض الجهمية، والإشكال أن أنكرها الجهمية بعض الجهمية
كأنهم بالغوا أحسن الله مالك في إثباته من أجل الرد على أهل البدع.
نجي رد عليه في أي شيء في العلو يعني ها؟ دلت السوكة بس العلو والدلاء كثيرة تزيد على ألف دليل أفرادها وكافية، بس الكلام في الإجلاس على العرش
لا يثبت إلا من هذا الطريق، محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد.
نعم ليث
وليث فيه كلام.
نعم محمد بن فضيل
صدوق.
طيب ها نعم هذا الشكل في ليث الليث ليث بن أبي سليم هو الضعيف الآن. ايه هو ثابت عن مجاهد، عن مجاهد الرفع الى ابن عباس.
يقول الاثر الاول ذكره ابن عباس اخرجه الذهبي ولكن قال اسناده ساقط عن ابن عباس. صفحة 151
سألنا سبق
الف الف قرأنا احسن عملك. مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش جاء فيها ما أخرجه الذهبي عن ابن عباس. قال الذهبي إسناد وهو ساقط، وهذا مشهور من قول المجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل.
صحيح. نعم. إيه نعم.
لكن هذه مسألة إثبات ولا عدم إثبات، هل فيه إشكال مع أن نحن أثبت العرش والاستواء والعلو؟ هذه
مسألة نفسها يعني. المسألة
العلمي أن لا دليل عنده مثلا، هل يرد عليه ردا قاسيا يرمى بالتجاهم وكذا؟
الشيخ يقول لنا كما رأيت، الشيخ يقول لنا ما أنكره الجهمية، وأما أهل السنة فلم ينكروا.
إذا جاء طالب علم وقال باب الصن الحديثية ما ثبت عليها حديثيا وهو على منهج السلف،
ها؟ شيخ الإسلام يقول حدث به العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون، ثم وهذا وليس مناقضا لما استفاض به الحديث من رقم محمود هو الشفاعة.
هل كل السلف مجمعين على هذا الحديث؟
أي حديث؟
الحديث
ما صح الحديث، لكن القول إنما أنكر بعض الجهمية وأنا ذكره في تفسير الآية.
بعض السلف أنكر أحسن من هذا. بعض السلف أنكر التشديد هذا على من أنكر على وجه أنكر كان
الجهمية. يقول هو وافق الجهمية، يوافق الجهمية في إنكار. ما في إلا من جهة المخالفة موافقة الجهمية، والشيخ الإسلام حدث به العلماء، حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون أن محمدا رسول الله جثه ربه على العرش معه، ثم قال روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في السبيل في تفسير الآية. محظور إذا ثبت، يعني إذا ثبت شخص. ها؟
الأولى التوقف في هذه المسألة.
نعم
الأولى التوقف في هذه المسألة.
الشيخ الإسلام القيم جزم ما في توقف، جزم يقول هذا هو قول، هو حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون، قال الشيخ الإسلام أن محمد رسول الله وجثه ربه على عرشه معه. قال ابن جرير كذلك قول غير مدفوع صحة لا من جهة الخبر ولا من جهة النظر. بس قول لا من جهة الخبر يحتاج إلى صحة الخبر، ها؟
نعم. ليس له إلا هذا الطريق أحسن الله سبق أن قرأنا.
نعم.
سبق قرأنا ليس له إلا هذا الطريق، محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد.
جاهد. صحيح. وموقف على مجاهد.
وموقف على مجاهد.
ما صح رفع عن ابن عباس إلا ابن عباس. طيب بعد
السلام عليك. قال وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أطا براكب عجلاني. قال الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها، ومسألة أطيط العرش بالرحمن جل جلاله ورد فيها نصوص، وإما جاء فيها حديث عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال فعظم الرب تبارك وتعالى، قال إن عرشه فوق سبع سماوات وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة التوحيد والضياء المقدسي المختارة كلهم من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق يوسف ابن إسحاق عن عبد الله ابن خليفة عن عمر به. وعبد الله بن خليفة هو الهمذاني الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان. قال الحافظ ابن كثير في التفسير ليس بذاك المشهور، وفي سماع من عمر نظر، وقال الذهبي لا يكاد يعرف، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية بعد سياقي لهذا الحديث هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده مضطرب جدا. وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة، تارة يرويه ابن خليفة عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يوقفه على عمر، وتارة يوقف على ابن خليفة. والحديث قال عنه الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة منكر.
حديث عطيط الشيخ الإسلام الصح حسن بالشواهد قيم، وذكرها الإمام محمد في كتاب التوحيد تبع الشيخ الإسلام قيم. السلام ضعيف لكن له شواهد، يعني يحسن بالشواهد.
هل يعني في سؤال المرأة
ثاني؟ شوف هذا
ثاني حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بك بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويلك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وأراضيه هكذا. قال بأصابعه مثل القبة، وصف ذلك وهب ومال كفه وأصابعه اليمنى، وقال هكذا وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الحديث أخرجه أبو داود والآجري في الشريعة واللالكائي وابن أبي شيبة في العرش وابن أبي عاصم في السنة، وفي سنده محمد ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع.
هذا اللي حصل الشيخ الإسلام بالشواهد واستشهد به الشيخ الإسلام في كتاب التوحيد باب لا تستشهد بالله على أحد من خلقه، وذكر هذا الحديث تبع الشيخ الإسلام يعني بناء على تحصيل أنه حصل بالشواهد.
أحسن الله إليكم. في سنن أبي داود جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، كان في سقط في الاسم.
سقط
جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده.
جبير محمد بن مطعم عن أبيه عن جده.
نعم.
جده
هو جبير.
سقط اسمه لأبنى
صدقك جاء ابن ثميت مسألة إجلاس ذكر قولين.
في إيش؟
مسألة إجلاس النبي عصام على العرش ذكر قولين شيخ ابن ثميت. قال هذه مسألة في شرح النونية، قال هذه مسألة اختلف السلف فيها، هل الله عز وجل يدني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يجلسه معه على العرش أم لا؟ قال فمنهم من صحح الحديث الواردة في هذا وقال إن الله تعالى يجلسه على العرش ولا غرو في ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الميزات والمناقب ما ليس لغيره. ومنهم من قال لا، الحديث في هذا ضعيف، وإنما يجلسه بين يدي الله عز وجل إما على الكرسي أو على شيء آخر، لكن إذا صح الحديث أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش فيجب علينا أن نؤمن به ونقول آمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ذكر هنا من السلف من قال إن الحديث لا يصح، الشيخ على قوله إنه هذه المسألة اختلف فيها السلف.
قال إنه من السلف.
إيه نعم، قال اختلف فيها السلف على 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 قولين. فذكر من صحح الحديث ومنهم من قال الحديث في هذا ضعيف، وإنما يجلسه بين يدي الله عز وجل إما على الكرسي أو على شيء آخر.
يحدث ظاهر أثر حديث.
إيه نعم. ضعيف يعني على قول حديث مقطوعي.
فالجسر بينه بين يديه.
إيه نعم.
هذا
بين يديه. مع الكرسي وعلى شيء آخر.
هذا شرح الشيخ.
شرح الشيخ. إيه نعم. قال لكن إذا صح الحديث قال فيجب علينا أن نؤمن به.
إيه
يعني هل نقول هنا لو أن بعضهم أنكر الحديث أو قال ما صح عنه
قولان ذكر قولين صحيح لكن قولان لأهل السنة يعني
وذكر نعم اختلف فيها السلف
السلف
يعني لأني بعضهم الآن لا يرى هذا صحيح وما صح الأثر فلا يرى هذا يرى أن قال محمود هو ما ورد في التفسير شفاعة فهل ينكر على من كان من أهل السنة إنكارا ويقال إنه في هذا على قول الجهمية ويوصف بهذا
هذا الشيخ كلام سمعت كلام الشيخ سلام قال وإنما تنكره الجهمية هذا أمر كمامنا هذا كلام الشيخ الإسلام قال الشيخ قال ابن جرير قال وهذا ليس مناقضا لما استطاع من الجمع
قبل أحسن الله مال قالوا في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع قال الذهبي في العلو عن هذا الحديث هذا حديث غريب جدا فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب فالله أعلم
هذا فيش
هذا على حديث جبير بن مطعم
هذا جبير
نعم في آخر صفحة 153 وفي سنده محمد
نعم.
ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع
نعم
قال الذهبي في العلو عن هذا الحديث هذا حديث غريب جدا فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب فالله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا وقال ابن كثير بعد كلامه على تضعيف حديث عبد الله بن خليفة عن عمر السابق وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود وقال الألباني إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث وللحافظ ابن عساكر جزء في تضعيف هذا الحديث اسمه تبيان الوهم والتخريط فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيط ولأبي الحسن ابن الزاغوني جزء في تصحيحه وذكر ذلك ابن رجب في ترجمة ابن الزاغوني في ذيل طبقات الحنابلة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما أورد بعض حديث أطيط العرش حديث عبد الله بن خليفة المشهور طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كابن الجوزي لكن أكثر أهل السنة قبله ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم وابن عساكر عمل فيه جزءا وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما وليس منه إلا ما له شاهد من رواية أخرى ولفظ الأطيط جاء في غيره انتهى ويحسن هنا أن ننقل كلاما للذهبي رحمه الله في كتاب العلو حيث قال الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل وللعرش ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل
طيب
سلام
في مسألة كلام الشيخ الشيخ محمد يعني ذكرنا قولاً يعني السلف في هذا ها؟
في موضوع هذا في الإجلاس
الإجلاس نعم
لكن حتى في الأطيط هنا الشيخ ابن عثيمين أنكره أيضا
ها؟
الشيخ ابن عثيمين أنكر الشيخ ابن عثيمين الأطيط أيضا
يا أنكره كم كان قال الشيخ حسام منهم ما أنكره رده ومن أنكره ومن لا فيقول هذا الأطيط صفة للرح صفة للرح ولا ينكر الشيخ حسام في بيان تلبس جميع ذكر أن قول السلف في قول يعني منها قول إن العرش حامل لما فوقه والله تعالى أعطاه القوة يقول يعني ذكر القول يقول مشهور يقول
ولا أحسن الله لك الشيخ الألباني رحمه الله في موضوع خلق الله آدم على صورته مشهور القول عنه في أنه يعني الشيخ الألباني في موضوع الصورة طول 66 ذراعا طول الشيخ الألباني في هذا معروف أنه يعني ذكر أن الصورة هنا
إلى أساس كلام الشيخ الألباني ليس بجيد في هذا
ذاك ألف الشيخ حمود
رد عليه
لكن نقول الشيخ يعني من السلف لا شك
السلفية في هذا الباب، لكن في هذا الباب
أخطأ. نعم، مثل ما أخطأ ابن خزيمة، لكن يعني مسألة الصراحة في بحث عندنا ذكرنا عندما الشرح نقلنا كلام شيخ الإسلام في هذا، قلنا فيه في بحث نقل جزء أيضا في رسالة مستقلة على الشيخ الإسلام، وكذلك ذكرنا في شرح البخاري وشرح مسلم.
لكن هل يعني أقول هذه المسألة إذا قارناها بمسألة الإجلاس هنا، وأن إنسانا تكلم بها وقال ما صح الحديث، والشيخ الألباني قوله في هذا مشهور، هل يصف الشيخ الألباني نقول أخطأ الشيخ الألباني في أي مسألة مثلا؟
نعم صح، لا طبعا، مثل ما أخطأ ابن خزيمة يكون الإنسان يخطئ ولا يوفق أهل البدع في الأصول، ما يقال لهم منهم إلا لا يوفقهم في الأصول. نعم، ما وفق ما يوفقهم، لذلك مثل يعني إنما يقال من البدع إذا وفق أهل البدع في الأصول، أما إذا أخطأ في بعض المسائل وهو من السنة فلا، مثل ابن خزيمة رحمه الله ذكرها، قال لا تغالطوا ولا كذا ولا
زين، كتابه في التوحيد
أصل
المسائل كلها،
وإذا
أخطأ
فيها
ما
يقول.
نعم نعم صح.
العجيب أحسن الله عملك أن السبكي لما جاء لحديث الصورة نقل كلام ابن خزيمة، قال هذا يدل على أنه بريء مما تنسبه إليه المشبهة المجسمة، فأخذ حديث الصورة ترك كتاب التوحيد كله.
صح.
أحسن الله إليك.
في غير أشياء ننظر فيها الشيخ محمد قضاء السلف في هذا في مسألة الإجلاس والجلسة.
قد يعني بالسلف بالمعنى العام لا يقصد الصحابة والتابعين.
إيه.
مذكور عن الذهبي بن عبد البر.
لكن حصل لك نحن لو قلنا عن الصحابة والتابعين لم يرد حديث عن الصحابة والتابعين. يعني أين هو إثبات هذا عن الصحابة أو التابعين حتى نقول هذا قول الصحابة والتابعين؟ إن كان هذا قول مستفيضا فخذ به وانتهى الأمر، انتهت المشكلة. الكلام أنه ورد فقط عن مجاهد في هذا الحديث هذا الطريق. هل عدم الإيمان به في هذا الطريق نجهم من قال بخلافه؟
الإشكال يعني في قول الشيخ الإسلام هذا هو وقول السنة، هو أن من كره الجهمية مثلا.
نشدد على من أنكر يا شيخ، لكن لم يوجد من رده من العلماء المتقدمين، لم يذكروا لكن ذكروا من وافق.
شوف الآن موقف الآن شوف
وزعمت أن العرش يهطم به، نقف على هذا
العرش هذا أخذنا على طيث
أي نعم، وزعمت أن الله أبدأ بعضه، نقف على هذا 428.
نعم،
وزعمت أن الله أبدأ بعضه، هذه مسألة جديدة.
طيب نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم وحياة طيبة.
آمين،
وفق الله جميعا. آمين. ثبت الله جميعا.